نستمر في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم تفضل أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فأما صلاة الجماعة فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر.
نعم، ليس معنى هذا الكلام لما يقول شيخ الإسلام اتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها أن غيرهم لا يتبع الكتاب والسنة. المقصود أن هذا الأمر الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام أمر استقرائي لأقوال فقهاء المذاهب والأقوال، ويرى أن فقهاء الحديث يعني استدلوا بآثار وحديث أكثر مما استدل به غيرهم. وكما ذكرت أكثر من مرة، ليس أحد من الأئمة المتبوعين المعروفين بالفضل والإمامة يتعمد مخالفة شيء من الدين، لكن قد يترك شيئا من الأدلة لما ذكرنا من أسباب سابقة، لكن باستقراء وجد عند فقهاء أهل الحديث أنهم يعملون بكل ما صح في أي باب من أبواب الدين نظرا لكثرة علمهم بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا النقل وهو أهم الشأن فيه وكانوا فقهاء فيكونون أقرب الناس، كما ذكر الشيخ الإسلام أن الأخذ الوجوب الأخذ بالإسلام كله، وليس ذلك طعنا في غيرهم، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر. مع وجوبها مع عدم العذر، يعني وجوب الصلاة مع جماعة المسلمين. الشيخ يرى كما هو رأي فقهاء أهل الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. قال: وسقوطها بالعذر، يعني أن المصلي يجب أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، وليس ذلك شرطا لصحتها، وليست هي سنة مؤكدة. فالأقوال في مسألة صلاة الجماعة ثلاثة: القول الأول صلاة الجماعة واجبة لكن ليست شرطا في الصحة، يعني لو صلى في بيته صحت صلاته، لكنه يأثم لتركه الواجب وهو الصلاة مع الجماعة. القول الثاني: هناك من يرى أنها فرض عين وشرط للصحة كما هو مذهب ابن حزم وأهل الظاهر، فلو صلى في البيت بغير عذر لم تصح صلاته. والقول الثالث وهو قول جمهور الفقهاء أن الصلاة مع الجماعة سنة مؤكدة وليست شرطا في الصحة وليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة. وأولى الأقوال في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة مع عدم العذر، لكن القول بأن الصلاة شرط مع الجماعة الشرط صحة بحيث لو صلى في بيته ما تصح صلاته، هذا بعيد وأبعد الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا دليل على أن الفذ لو صلى وحده صحت صلاته. وكذلك القول بأن الصلاة مع الجماعة سنة مؤكدة، الأدلة تدل على وجوبه: واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين لا يصلون مع الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نعد الذي يتخلف عنها منافقا معلوم النفاق، وقال: كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حديث الأعمى معروف الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأعدل الأقوال هو القول بوجوبها، لا أنها شرط بحيث لا تصح ويكون كأنه ما صلى، وليست سنة مؤكدة، بل هي تكون واجبة مع عدم العذر، مع عدم العذر. نعم.
وتقديم الأئمة بما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ففرق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة كما دل عليه الحديث. ففرق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة كما دل عليه الحديث، وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع وفعلها على السنة.
نعم، يعني هو يقول رحمه الله تعالى: وتقديم الأئمة بما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم الأئمة يعني في الصلاة، حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ففرق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة كما دل عليه الحديث، وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض، يعني في الصلاة الإمامة، إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المفروع وفعلها على السنة. يعني هو يريد أن يبين أن النظر إلى أن الذي يقدم أقرأ هو بعد ما يكون هذا الأقرأ يكون يعرف الصلاة، حكم الصلاة وصفة الصلاة وما يتعلق بالصلاة. أما إذا كان أكثر قراءة لكنه ما يعرف صحة الصلاة، ولو نابه شيء من ترك ركن أو واجب ماذا يفعل، فهنا لا يدخل في المفاضلة، وإنما المفاضلة تكون بعد إيش؟ بعد معرفة القدر الذي يصحح الصلاة، بحيث لو نابه شيء في الصلاة عرف حكم هذا الشيء الذي حصل به الخلل. يعني ما نقدم الإمام القارئ على غير القارئ إلا إذا استويا في معرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة فيقدم الأقرأ. لكن إذا كان القارئ أو الأقرأ لا يعرف أحكام الصلاة فإنه يقدم عليه من كان يعرف أحكام الصلاة ولو كان دونه في القراءة. فالتقديم في القراءة يكون بعد معرفة أحكام الصلاة، فإذا كان الشخص يعرف أحكام الصلاة والآخر يعرف أحكام الصلاة لكنه أقرأ وأحسن قراءة منه، هنا نقول يقدم الأقرأ. فإذا استويا في القراءة يقدم الأعلم بمعرفة أحكام الصلاة، وإذا استوي في العلم بأحكام الصلاة يقدم الأقرأ منهما. إذا لأن معرفة أحكام الصلاة أهم من القراءة فيها، لأنه يكون الإمام ضامنا ويؤم المصلين وهو مؤتمن على صلاته، فلا بد أن يكون محسنا للصلاة عارفا لصفتها، بعد ذلك يأتي التفاضل.
وفي دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه، فإذا استوي في كمال الصلاة منهما وخلفهما قدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة، وإلا ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامهم وما يحتاج إليه من العلم والدين، وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك وغيره.
نعم، يعني ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة الإمام نفسه. القراءة، القراءة ما هي إلا جزء من الصلاة، فإذا كان لا يعرف الأجزاء الأخرى من الصلاة كيف يقدم من أجل معرفته بجزء فقط منها؟ فالتقديم في القراءة هو إذا كان يسبقه علم بأحكام الصلاة. نعم.
وقد يقول بعض العلماء هي سنة مؤكدة، وقد يقول آخرون هي فرض على الكفاية.
نعم، هو يقصد صلاة الجماعة، يقصد صلاة الجماعة. قد يقول بعض العلماء هي سنة مؤكدة كما ذكرنا، وقد يقول آخرون هي فرض على الكفاية، يقصد صلاة الجماعة. وصح الأقوال في المسألة أن صلاة الجماعة واجبة، ليست شرطا للصحة بحيث لو صلى في بيته ما تصح، تصح صلاته لكنه يأثم إذا كان ما عنده عذر. أما أن تكون شرط صحة بحيث أنه ما تصح الصلاة ولا تجزي، وكذلك القول بأنها سنة مع وجود الأمر بل الأوامر في ذلك، والأمر يفيد الوجوب مثل قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وكما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتخلفون عن الصلاة بيوتهم، وأدلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، لكن ليست بشرط. إذا صلى الإنسان في بيته وأتى بالصلاة كاملة تصح الصلاة، لكنه يأثم لكونه قصر في واجب من الصلاة مع جماعة المسلمين. لكن أن تكون شرط صحة أو أن تكون سنة فقط سنة مؤكدة فهذا بعيد. حتى في صلاة الخوف وهم في الحرب أمروا بأن يقيموها جماعة، فكيف في الحالة التي ليس فيها خوف؟ فأعدل الأقوال وأولى الأقوال أن صلاة الجماعة واجبة. نعم.
ويأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننها الخمس، وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوسيط الإمام.
نعم. قال ولهم في تقديم الأئمة خلاف، يعني بين الأئمة المتبوعين خلاف من الذي يقدم أو الأولى بالإمامة. قال ويأمر يعني الإمام بإقامة الصفوف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سننها الخمس، وهي تقويم الصفوف، يأمرهم بتقويم الصفوف ورص الصفوف وتقارب الصفوف وسد الفرج الأول فالأول وتوسيط الإمام، يكون الإمام يتقدمهم ويبدأ من خلفه من خلف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى، ثم يمين ويسار عن هذا الإمام. هذه الخمسة التي ذكر هنا هي من سنن الصلاة، أن يقوم الإمام فيقوم الصف ويأمر المأمومين بأن يرصوا صفوفهم وأن تتقارب الصفوف وأن تسد الفرج وأن يكمل الصف الأول فالصف الأول وأن يتوسط الإمام، يكون الإمام أمامهم وهم خلفه ويكون في الوسط بالنسبة إلى النظر ممن خلفه من المأمومين، ويكون المأمومون خلفه من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال وهو متوسط أمامهم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المنفرد خلف الصف، ويأمره بالإعادة كما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين عنه أمر فيهما المنفرد خلف الصف بالإعادة كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة، وكما أمر المسيء في وضوئه الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء بالإعادة. فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف في الصلاة والإتيان بأركانها.
نعم. يقول حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام إذا رأى أحدا يصلي خلف الصف يخبره بعد الصلاة أن الصلاة خلف الصف لوحده منفردا منهي عنها وقد لا تصح الصلاة. كذلك من رأى من المصلين شخصا يصلي خلف الصف لوحده وهو يستطيع أن يدخل في الصف أو سيأتي من يصف معه قبل انتهاء الصلاة، فلو فعل واستمر على الصلاة يؤمر بإعادتها، لأنه جاء في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجاء في حديث أبي بكر أنه كبر قبل أن يصل إلى الصف ومشى حتى ركع مع الإمام. فهنا هل يقال بأن الحديثين متعارضان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأبو بكر كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى حتى دخل في الصف. الجمهور يرون أنه يصح المنفرد أن يصلي خلف الإمام، يعني أن يصلي المنفرد خلف الصف. واستدلوا بحديث أبي بكرة أنه كبر قبل أن يصل الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل الصف، فكبر وركع قبل أن يصل إلى الصف. لكن فقهاء الحديث يرون عدم صحة المنفرد خلف الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكلا الحديثين صحيح. وبعض الفقهاء كالشافعي يقول كما صح صلاة الإمام منفردا فتصح صلاة المأموم منفردا، يعني قاس الذي يصلي وحده في آخر الصف بعد الصفوف على الإمام الذي يتقدم الصفوف، يقول هذا لوحده متقدم وذاك لوحده، فيرى القياس على هذا. قال وكما تصح صلاة المرأة خلف المصلين تصح صلاة المنفرد خلف الصف، تصح صلاة المنفرد خلف الصف. هل يمكن الجمع بين الحديثين، حديث أبي بكرة الذي ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى حتى وصل إلى الصف، وبين الذي يصلي منفردا خلف الصف؟ الإمام أحمد يرى أن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف مخصوصة منه حالة واحدة مثل حالة أبي بكرة، إذا جاء والإمام قد ركع فله أن يركع قبل، يكبر ويركع قبل أن يصل ويمشي وهو راكع إلى أن يدخل في الصف. لكن من ليس على هذه الصفة وصلى وأتم صلاته منفردا خلف الجماعة خلف الصفوف لا صلاة له. فيرى أن الحديثين يمكن الجمع بينهما، أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف يستثنى منه مثل الحالة التي فعلها أبو بكرة، بحيث أنه ليدرك الركعة كبر وركع قبل أن يصل ثم دخل في الصف، قال هذه الحالة مستثنى. لكن أن يبقى منفردا ويصلي حتى تفرغ الصلاة يقول لا، الحديث فيه الصريح لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فيقول الإمام أحمد إذا جاء شخص مثل ما حصل لأبي بكرة وفعل فصلاته صحيحة، لكن أن يأتي شخص ويتعمد الصلاة خلف الصف منفردا فهذا الحديث يدل على عدم صحة صلاته. فيقول نستثني هذه الصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها لما سأله أبو بكرة قال زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، ولا تعد يعني لمثل هذا أو ولا تعد الصلاة فصلاتك صحيحة، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا فمن حاله مثل حال أبي بكرة، يكون ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف تكون صلاته صحيحة لورود الحديث فيه. أما أن يتعمد ويصلي خلف الصف لوحده فيرون أن صلاته لا تصح، وأنه ليس هناك تعارض بين الحديثين، ليس هناك تعارض بين الحديثين. لكن القياس الذي ذكروه الشافعية قياس مع الفارق، كيف تقيس المأموم الإمام على المأموم؟ الإمام مأمور وواجب عليه أن يتقدم، وهذا يصلي خلف الصف ثم جاء فيه الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكذلك القياس على المرأة أنها تصلي خلف الصفوف منفردة هذا قياس مع الفارق، لأن المرأة مأمورة بذلك، منهية أن تصف مع الرجال، بل هي مأمورة أن تصلي خلفهم وهذا واجبها. فيكون هذا قياس مع الفارق وقياس مع النص، والعلماء يقولون لا قياس مع النص، فمن ناحية هو قياس مع الفارق ومن ناحية أخرى هو قياس مع النص. نعم.
قال والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي منهم من لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده والشافعي.
نعم. هذا كلام جميل، يعني قال والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف وقالوا يصح أن يصلي منفردا، يقول كأبي حنيفة ومالك والشافعي لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغهم لكن ما ثبت عندهم، ما ثبت عندهم. وكلام هذا الإمام كلام جميل، أنه لم يبلغهم الحديث أو بلغهم لكنه ما ثبت عندهم، أي رأوا عدم ثبوته. نعم.
والشافعي رآه معارضا بكون الإمام يصلي وحده، وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم، وبحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف.
أين يقول الشافعي رأى، الشافعي رأى أن المنفرد خلف الصف، يعني على الصفة التي هو عليها، معارض بكون الإمام يصلي وحده أمام الصف، وبكون مليكة جدة أنس صلت أيضا خلفهم، وبحديث أبي بكرة الذي ركع دون الصف. وهذا يعني الآن يعني يقول أنه معارض بكون الإمام يصلي وحده في الأمام. طيب لماذا يصلي وحده في الأمام؟ لماذا المأموم الإمام مأمور، هذا واجبه مأمور، فهو مأمور والمنفرد منهي، فكيف نسوي بين مأمور بفعل وفعله وبين منهي عن فعل وفعله؟ فيعني أحسن جواب هو اللي ذكره الشيخ الإسلام أول، إنه إيش ما بلغه الحديث، لكن بعض الشافعية صار يجيب يعني بهذه الأجوبة القياسية. أما مليكة جدة أنس هي من النساء، والنساء منهيات أن يصطففن مع الرجال في الصلاة، بل يعني يكون خلف النساء. وأما حديث أبو بكر كما تقدم معنا يعني هذه الحالة مستثناة من صلاة المنفرد، الحالة التي هي مثل حال أبي بكر، بحيث أنه كبر وركع ثم مشى حتى دخل في الصف. نعم.
وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين أنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر.
إيه نعم، هذا أصل عند الإمام أحمد، يقول فيها أحمد عنده أصل في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين. لو كانت في قضيتين متشابهتين متماثلتين لأخذتا الحكم وحده، لكن إذا كان في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين، شوف الإمام يتقدم الصفوف والمنفرد يصلي خلف الصفوف، صح، هذا وحده وهذا وحده، لكن الإمام مأمور بذلك والمنفرد منهي عن ذلك، فهم وإن تشابها في الصورة لكن اختلفا في المعنى. ولذلك لما يذكروا في الفروق الفقهية هي يعني أن يتشابه المسألتان أو القضيتان في الصورة لكن يختلفان في المعنى. فهنا عندنا تشابه في الصورة، هذا واحد متقدم وهذا واحد الحالة متأخر، لكن هذا الذي تقدم وهو الإمام هذا واجبه، هو مأمور بذلك، لكن هذا الذي صلى خلف الصف وحده هو منهي عن ذلك، فأصبحت الصورة وإن تشابهت لكنها غير متماثلة، هذا له حكمه وهذا له حكمه. يقول فأصل أحمد في الأحاديث إذا جاءت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين أن يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر. نعم.
فيقول في مثل هذه المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن، وأما إذا كانت مع الرجال لم تصلي إلا خلفهم وإن كانت وحدها، لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر لها، كما يصلي إمام العراة بينهم، وإن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف.
نعم، هذه فروق يذكرها يعني بين الحالين، حال الإمام وحال المأموم المنفرد، وأنه قياسه على المأموم قياس مع الفارق، قياسه على الإمام قياس مع الفارق، كلا قياس على المرأة، لأنه إذا كانت المرأة مع الرجال لم تصلي إلا خلفهم وإن كانت وحدها، لأنها من هي عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافاتهم، كما أنها إذا صلت مع النساء صلت بينهن، ليست أمامهن وليست خلفهن، كما أنها إذا صلت بالنساء إذا كانت إمام النساء، إذا امرأة أمت نساء فإنها لا تتقدم مثل ما يتقدم إمام الرجال، وإنما تصلي بينهن تأمهن وهي بينهن لأنه أستر لها. يقول كما يصلي إمام العراة بينهم، يعني اللي إذا تصور حالة أن الإمام والمأمومين في الحالة على هذه العراة فإنه ما يتقدم أمامهم بل يصلي بينهم، يصلي بينهم. وإن كانت سنة الرجل الإمام الكاسي يعني أنه يتقدم، لكن في هذه الصورة الحال اختلف إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف. فهذه صفات جاء لكل صفة ما يدل عليها، فليس ثمة تعارض، وإنما يؤخذ بمجموع الأحاديث التي وردت في ذلك.
ونقول إن الإمام لا يشبه المأموم، فإن سنته التقدم لا المصافة، وسنة المؤتمين الاصطفاف. نعم، يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأمور لحاجة على انفراد الرجل المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفردا، فهذا قياس قول أحمد وغيره. ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، فسقط بالعجز في الصلاة الجماعة كما يسقط غيره فيها وفي سنن الصلاة.
نعم، يعني الأحكام التكليفية كلها منوطة بالقدرة عليها، وأن الشيء الميسور لا يسقط بالمعسور. فيقول إن الإمام لا يشبه المأموم، فإن سنته التقدم لا المصافة، وسنة المؤتمين الاصطفاف خلفه يعني. ثم نعم، يقول يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة، يعني مثلا جاء ولم يجد أي فرجة في الصفوف كلها، ولا يغلب على ظنه أنه سيأتي شخص يصطف معه قبل أن تنتهي الصلاة، في هذه الحالة نقول يصلي ولو لوحده لأنه معذور. أو في حالة يعني أن الصفوف ازدحمت ولا يجد المصلون مكانا، فضرورة لو تقدم بعض المأمومين على الإمام في مثل هذه الحالة يجوز، حالة ضرورة. أما وقد يوجد مكان في الخلف فلا تصح أن يتقدم على الإمام. ولذلك قال هذا يدل على جواز المأموم تقدم المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا انفرادا. يقول فهذا قياس قول أحمد وغيره، ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فاتقوا الله ما استطعتم، ما عجز عنه المرء سقط عنه. يقول فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، هو ليس من شروطها، والشروط يعني تسقط عند العذر من باب أولى الواجبات. يقول فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفي سنن الصلاة. نعم،
ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحدانا.
نعم، يعني حال الضرورة غير حال الاختيار، يعني في صلاة الخوف تتقدم الصفوف على الإمام وتتأخر وقد يستدبرون القبلة، لكن هذه حال إيش؟ ضرورة، ومع ذلك أمروا بأن يصلوا جماعة، والمريض مع أنه مرخص له أيضا أمر أن يصلي إذا كان يستطيع ذلك. لكن في حال الضرورة وفي حال الازدحام الشديد الأمر يعني الأحكام تختلف، فحال الضرورة لا أحكامها، والضرورة تقدر بقدرها، وحال غير الضرورة أيضا لها أحكامها. نعم،
ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجة، وقد روي في بعض صفات صلاة الخوف.
نعم.
ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة، فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة أو إلى فتنة في الأمة ونحو ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه.
نعم، يعني هذه حالات ضرورة، يعني إذا كان الإمام الذي يصلي بهم فاجر أو صاحب بدعة، أو كان الإمام الأعظم منه الذي هو الحاكم على هذه الصفة لكن بدعته ليست مكفرة، فإنهم لا يتركون الصلاة، يصلون خلفه، لأنهم لو ما صلوا خلفه لأدى ذلك إلى الفرقة وإلى انقسام الناس واختلافهم، وهذا لا يجوز، بل يصلون خلفه. إذا كان عدم الصلاة خلفه أدى إلى ترك الجمعة أو ترك الجماعات فإنها تصلى الجمعة والجماعات ولو خلف الأئمة الفاجرين، لأن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاة غيره بالاعتمام به. لكن لو ترك الصلاة خلف الفاسق أو خلف الفاجر أو خلف المبتدع، يعني الذي بدعته لا تكفره، فإن الإثم يعود عليه هو نفسه، يعني هذا الذي يقول ما أصلي خلف المبتدع، طبعا الذي بدعته ليست مكفرة، أما إذا كانت بدعته مكفرة هذا لا يصلى خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أئمة الجور من الحكام، قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فمثل هذه الأحوال التي يخشى فيها الفتنة فإنه يصلي الإنسان مأموما مع هؤلاء، وكل من صح الصلاة بنفسه صح الصلاة بغيره. وكان في الزمان السابق الذي يؤم المصلين هم السلاطين، هم الذين يؤم الصلاة، يعني يؤمون الناس في الجمعة والجماعة وفي العيد. نعم،
لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجبا فيسقط بالعذر، كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر.
نعم، يقول لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجب من الواجبات، وهذا الواجب عند عدم التحصيل فإنه يسقط، لأنه ليس بوسع المأموم، ليس بوسع المأموم أن يجعل الإمام عدلا، هذا ليس بمقدور المكلف ولا كلف به المكلف، هذا ليس مما يقدر عليه المأموم أو يكلف به. ولذلك قال: فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. نعم، جماعة الخوف مقصود الصلاة الجماعة في حال الخوف، وهذا يؤكد أن صلاة الجماعة واجبة حتى في حال الخوف، أمروا بأن يصلوا جماعة، في حين أنه لو صلى كل واحد على انفراد قد يكون أخف للمعركة، لكن من أجل عظم قدر الصلاة وأهمية الصلاة وأنها الركن الأول بعد التوحيد، فهنا جاء عدم ترك الجماعة حتى في صلاة الخوف، لكن جوز أخذ السلاح وجوز التحرك عند الحاجة، وحتى لو حصل استدبار للقبلة فإن ذلك يجوز في مثل هذه الحالات. نعم،
ومن اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر وكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها، فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم، وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كما قد يبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين.
نعم، يعني الإسلام جاء أمر الناس بالتوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا غلو لا إفراط ولا تفريط. ولذلك قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمأسور لا يسقط بالميسور. يعني كونك عسرت أو عجزت عن بعض أفعال الصلاة أو بعض أفعالها الواجبة، هذا ليس عذرا لك في ترك ما تستطيع أن تفعله. يعني كم ما يستطيع يصلي واقف صلي قائد، ما يستطيع يصلي قائد يصلي على جنب. فاتقوا الله ما استطعتم، فما يقدر عليه من الواجبات يجب عليه فعله، وما يعجز عنه يسقط عنه، لكن لا يترك الواجب بحجة عدم استطاعة هذا الفعل وهو يستطيع. ولذلك قال الأصوليون قاعدة فقهية أن المعسور لا يسقط بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فيفعل ما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع. نعم.
وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم التي هي أصل مسألة الإمامة، بحيث لا يفعل إلا ما تسع القدرة.
نعم، يقصد بالهجرة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه أيضا منوطة بالقدرة عليها. يعني المسلم لا يجوز له أن يبقى في بلد كافر، بحيث أنه لا يستطيع أن يظهر دينه، وواجبه يعني الهجرة من هذه البلاد الكافرة التي قد يكون فيها. لكن إذا كان لا يستطيع أن يسافر إلى بلد مسلم، أو لا يستقبله بلد مسلم وهو في بلاد كافرة، إذا كان كذلك يعني يسقط عنه هذا الواجب، لأنه معذور. إذا كان وجد بعض مسلمين في بلاد كافرة ولا يجدون بلد يأويهم من بلاد المسلمين، ففي هذه الحال ما نقول أنكم يعني متوعدون بمجاء من النصوص في البقاء في بلاد الكافرة، ما يستطيعون. فهنا يعني ذكر أن حتى مسائل الهجرة تبنى على هذا الأمر، أن التكليف يكون بالمقدور عليه وليس بغير المقدور عليه، وأن الإنسان يطالب بما يقدر عليه وليس غيره. فمثلا الإمام، أنت قد لا تستطيع توجد إماما كما جاءت به السنة، فتبقى مع الإمام الموجود على الحال التي لا يصل بها إلى حال الكفر. يعني يقول من اهتدى إلى هذا الأمر وهذا الأصل يعني حل له أو زال عنه كثير من الإشكالات التي تقع عند أهل الغلو أو عند أهل التفريط. نعم.
ولهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة كما في صلاة الخوف، وكما لو كان المفترض غير قارئ كما في حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه. فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال.
نعم. ولهذا يقول كان الإمام أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل لحاجة. المتنفل يؤدي نافلة، فلو صلى معه المأموم ونوى المأموم الفريضة مع أن إمامه متنفل صح تنفله، كما حصل لمعاذ رضي الله عنه، فأنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قباء ويصلي بهم. طبعا الصلاة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرض، والصلاة التي صلى بها قومه في قباء هي النفل. يقول كما في صلاة الخوف، أيضا صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة الأولى ركعتين، ثم جاءت جماعة ثانية وصلى بهم ركعتين، فهو في الحالة الثانية متنفل وهم يؤدون فرضا، فهذا دليل على جواز صلاة المتنفل خلف جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. يقول وكما لو كان المفترض غير قارئ كما في حديث عمرو بن سلمة، يعني قدموا عمرو بن سلمة مع أنه صغير في السن في سن التمييز، وأمهم وهم بالغون مكلفون. وإن كان لا يجوزه لغير حاجة، الإمام أحمد يقول لا يجوز اتمام المفترض بالمتنفل لغير حاجة على أحد الروايتين عنه. يقول فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام، إذا جوزه مطلقا فلا يعني ما في إرادة يرد عليه، لكن إن يعني يرى أنه للحاجة فيكون الاهتمام هو في حال الحاجة وليس في عدمها. قال: وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال، يعني لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل كما هو الرأي الآخر الذي سيذكره.
فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة، والمنع مطلقا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك.
المنع مطلقا يعني أنه ما يصح أن يصلي المفترض خلف متنفل، هذا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك. كما أن الجواز مطلقا،
كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعي.
نعم، عكس القول الأول، الجواز مطلقا. نعم.
ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام، فعنه ثلاث روايات أوسطها جواز ذلك للحاجة كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف، وكما فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة، والرواية الثانية المنع مطلقا كقول أبي حنيفة، والرواية الثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعي.
نعم، يعني الثلاث أقوال ذكر: المنع مطلقا كما هو قول أبي حنيفة ومالك، والجواز مطلقا كما هو قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد، والجواز عند الحاجة كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. يعني مثلا شخص دخل في الصلاة وأطال الإمام القراءة وهو مريض، يخشى مثلا أنه يتعب زيادة أو يرتفع معه الضغط أو السكر أو نحو هذه الأشياء، فانعزل وأكمل الصلاة لوحده. في مثل هذه الحالة نقول إيش؟ يجوز له، مثل ما يعني فعل معاذ لما أطال معاذ بالمصلين وجاء صاحب الإبل الذي كان طوال الوقت هو يرعى وقد تعب، فانفرد عنهم وأكمل صلاته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر هذا الرجل أن يعيد صلاته. فلذلك قالوا: إذا ناب المأموم شيء والإمام يطيل فانفرد وأتم صلاته، في هذه الحالة يكون يعني فعله صحيحا على هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. والرواية الثالثة الجواز مطلقا قول الشافعي.
ولهذا جوز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تأم الرجال لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح.
هذا مشكل، هذا يعني لو شخص يجتزئ الكلام ها ويقول في مذهب الإمام أحمد يجوز أن المرأة تأم المصلين وتصير إماما، ويأخذ الجزء هذا وينشره، ثم قالوا هذا مذهب الإمام أحمد. طبعا المشهور عنه جوز للمرأة أن تأم أهل بيتها في التراويح إذا كانوا ليس فيهم أحد يقرأ وهي تقرأ، وتكون في الخلف، تكون خلفهم وهم أمامها، لأن امرأة مأمورة أن تكون في الخلف. جوازها في هذه الحالة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر يعني أم ورقة أن تأم أهل بيتها كما سيذكره المصنف يعني في التراويح. لكن أكثر أهل العلم يرون أنه لا تصح إمامة المرأة بحال، لا في فرض ولا في نفل ولا في تراويح ولا في أي شيء كان، للحديث الذي سيذكره: لا تأمن امرأة رجلا، والحديث الآخر: لا 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 يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، والإمامة الناسية من هذه الولايات. نعم، يعني المرأة تأم الرجال يقول في الرواية المشهورة عن أحمد، لكن ليست هي الصورة التي جوز يعني الإمام أحمد، فقط في المشهور عنه يجوز في حالة واحدة تأم أهل بيتها وتكون في التراويح وتكون في الخلف، وتكون في الخلف. نعم، مثل أن تكون يقول إيش؟
مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين.
نعم، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين. طيب، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وإذا كان ما فيهم أحد يقرأ، لو في أحد يقرأ الفاتحة يحصينها خلاص هو يأم. لكن لو لا يوجد أحد في هذا خاص بالتراويح وبأهل البيت، أهل البيت نفسه وليس غيره، نعم،
فتصلي بهم التراويح كما أذن النبي صلى الله عليه
نعم
وسلم.
يعني لم يذكر عن أحمد شيء أنها تصلي الفريضة بالناس أو تصلي النافلة، وإنما المنقول عنه في التراويح أخذ بحديث أم ورقة الذي كما سيأتي. نعم،
كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تأم أهل دارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة.
نعم، فلا تتقدم على الرجال في الصلاة، فهذه حالة خاصة في مثل حال أم ورقة أنها تقرأ وأهل بيتها ليس فيهم أحد يقرأ. إذا كانت امرأة مثلا وأهل بيتها لا يعرفون القراءة وأرادوا أن يصلوا التراويح والتراويح نفل وليست مما يجب أن تصلى في المساجد وهي قارئة، فتصلي وتكون خلفهم. لكن لو وجد غيرها يعني يقرأ حتى أهل بيتها لا تأمهم. نعم،
وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة.
نعم،
وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة، ما هذا مع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا تأمن امرأة رجلا، وأن المنع من إمامة المرأة بالرجل قول عامة العلماء.
نعم، يعني يقول إمامة المرأة وتكون خلف لأهل بيتها، يقول هو حجة لمن يجوز تقدم المأموم، لأن المأمومين في هذه الصورة تقدموا على إمامهم، يقول حجة لتقدم المأمومين للحاجة. يقول هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا تأمن امرأة رجلا، وأن المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة الفقهاء، ورواية أيضا عن الإمام أحمد أنه حتى في التراويح لا تأم المرأة، فلا يرون للمرأة أن تأم الرجال بحال من الأحوال، لا في صلاة الفرض ولا في صلاة النفل ولا في التراويح ولا في غيرها، ولا تكون أمامهم ولا تكون خلفهم. أحمد فقط مثل ما ذكرت استثنى صورة واحدة مثل ما ورد في حديث أم ورقة تصلي بأهل بيتها، فجوز أن تصلي بهم التراويح وتكون خلفهم، ويكون بشرط أن لا يوجد قارئ، فاستثنى هذه الصورة لورود الحديث فيها. أما الجمهور فغلبوا عموم حديث لا تأمن امرأة رجلا، ورأوا المنع من ذلك كله وهو الصحيح، يعني قول عامة أهل العلم هو الصحيح أن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال، لأنها إما أن تتقدم عليهم وهذا يؤدي إلى انكشاف حالها أمامهم، وإما أن تتأخر عنهم كما هو في الرواية التي تجيز إمامة النساء، وهذا خلاف ما يكون بالنسبة للإمام، فالإمام مكانه أن يتقدم والمأموم مكانه أن يتأخر. ولعل قصة أم ورقة هذه يعني كما يقول بعض أهل العلم حادثة عين، وحوادث الأعيان لا عموم لها، يعني حادثة عين وجدهم النبي في تلك الحال فأذن لها، فهذه تعتبر من حوادث الأعيان التي لا عموم لها، مثل لما جاءه رجل وأراد أن يضحي وليس عنده إلا عناق، يعني ما بلغت السن الذي تصبح تضحي، فأذن له بذلك، قال تجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك. فهذه تسمى قضايا أعيان، يعني يقتصر فيها على الحال التي وقعت، ولذلك الفقهاء يقولون قضايا الأعيان لا عموم لها، تكون خاصة بالحال التي عليها، الحالة التي وصفها في تلك الحال. نعم، يقول ولهذا الأصل، نعم،
ولهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام الأعاجم بعضهم على بعض، فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من المفسدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الإمام والتشبه بالأعاجم في القيام له. وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا قعودا والناس خلفهم قعود كأسيد بن الحضير، ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب.
نعم، الإمام أحمد يرى أن الإمام الراتب يعني اللي هو يؤم الناس بشكل راتب وهو الإمام المجعول لإمامة الناس، إذا اعتل وبدأ بالناس الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا أجمعين. وغير من أهل العلم يرون أنهم لا يصلون جلوسا. لماذا يصلون جلوسا؟ للحديث، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. طيب لماذا يرى الأئمة الآخرون أنهم لا يصلون خلفه جالسين بل قائمين؟ قالوا لأن القيام ركن مع القدرة عليه، هؤلاء يقدرون، فالإمام معذور فيصلي جالسا لكن المأموم غير معذور فيصلي قائما. الإمام أحمد يرى أن هذه الصورة مستثناة من القيام بالنسبة للمأمومين، لأن إمامهم الراتب اعتل فصلى جالسا، هم أيضا يصلون خلفه جلوسا أجمعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوقوف في مثل هذه الحالة شبيه بحال العاجم. العاجم يعني كبيرهم يكون جالس والناس خلفه واقفون ما يجلسون، هو يجلس وهم يكونوا واقفين، فقال لئلا يتشبه بصورة العاجم، فتكون هذه الحال مستثناه بالنسبة للمأمومين. نعم الأصل أن لا يصلي جالسا وهو يقدر، لكن إذا وجد مثل هذه الحالة يرى أنها حالة مستثناه، وأنهم يصلون جلوسا في هذه الحالة من أجل متابعة الإمام والاقتداء به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب، إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام به، ولهذا كرهه أيضا إذا مرض الإمام الراتب مرضا مزمنا.
نعم، يقول ولهذا كرهه لغير الإمام الراتب، يعني لو كان الإمام الذي اعتل وجلس ليس إمام الراتب لا يستمر الكلام فقط على الإمام الراتب، ولذلك كره أن يأم الناس غير الراتب وهو فيه يعني مرض مزمن، بل يكون يعني يسعى في تحصيل غيره. نعم.
ولهذا كرهه أيضا إذا مرض الإمام الراتب مرضا مزمنا، لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة.
نعم، يعني إذا كان في هذه الحال يتعين عليه أن يتنحى ويترك الإمامة، لأنه هو ضامن على المأمومين، فلا يصلي وهو مزمن يجلس ويعني يترك شيئا من الأركان. نعم.
ولم ير هذا منسوخا بكونه صلى الله عليه وسلم في مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعدا وهم قيام، لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله، ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله، فيفرق بين القعود من أول الصلاة والقعود في أثنائها، إذ يجوز الأمران جميعا، إذ ليس في الفعل تحريم للمأمور به بحال، مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه، وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما وسقط الآخر بالعجز الشرعي، والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء.
نعم،
رضي الله عنه.
جميل. يعني الإمام أحمد يرى يعني أن هذه الحالة المستثناة لا يقال بأنها منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا وهم صلوا قياما، وأبو بكر رضي الله عنه يردد ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهم صلوا خلفه قياما. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ الصلاة، التي ابتدأ الصلاة الذي ابتدأ الصلاة هو أبو بكر، ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتل صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو قاعد، لكن هم قد ابتدأوا الصلاة قبل يعني أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بأن الحال التي يصلون جلوسا هو إذا ابتدأهم الإمام بذلك من أول الصلاة، أما إذا كان اعتلاله في أثناء الصلاة فيتمون قياما ويتمون بقية صلاتهم، ولا يرى أنها منسوخة. لماذا؟ قال لأن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بها، أمروا بهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. ثم ذكر أمرا مهما جدا وقال يعني ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق، يعني يحتاج بسط أكثر من هذا الذي ليس هذا موضعه. يقول إنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها قوله إيش تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة جليلة، أن التكاليف كلها منوطة بالقدرة عليها، وأن الإنسان يفعل ما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، وأن ما يستطيع لا يسقط طالما أنه يستطيع بحجة أنه لا يستطيع البعض الآخر منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنه إذا تعذر يعني الجمع بين الواجبين يقدم أرجحهما ويسقط الآخر بالعجز الشرعي. قال: والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء رضي الله عنهم. يعني يقول هو هذا غرضه في الكتاب، إذا ذكر الخلاف يذكر الغرض منه ولماذا اختلف الأئمة وسبب اختلافهم، وكذلك يشير إلى قواعد الشريعة، وليس مقصوده بسط المسألة، كل مسألة تأتي بأدلتها ومناقشاتها وترجيحاتها، وإنما مقصوده كما يقول الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة، ويعني فعل المكلف منها ما يستطيع المكلف منها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. الناس فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا ارتباط بينهما.
يقول فصل في ارتباط صلاة المأموم بالإمام. هل صلاة المأموم مرتبطة بالإمام من كل وجه، بحيث لو أخل الإمام بشيء من الصلاة أو بطلت صلاة الإمام امتد البطلان إلى صلاة المأمومين، أو أنها ليست مرتبطة بأي وجه إلا فقط المتابعة، أو مرتبطة بوجه دون وجه؟ فهو ذكر ثلاث أقوال سيعرضها. قول: يرى أنها مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، فلو صلى الإمام محدثا والمأمومون ما علموا بذلك، لكن بعد الصلاة بعد ما فرغ من الصلاة تذكر وراح يصلي، هل يلزمه يعيدون؟ نعم، على القول أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام يعيدون جميعا، وعلى القول بأنها ليست مرتبطة لا يعيدون، وعلى القول بأنها مرتبطة من وجه دون وجه في حال التعمد وعلمهم بذلك تبطل صلاتهم، في حال عدم العلم وعدم التعمد لا تبطل صلاتهم. فهو سيذكر ثلاثة أقوال على هذا النحو. أحدها
أنه لا ارتباط بينهما، وأن كل امرئ يصلي لنفسه،
وأن كل امرئ يصلي لنفسه، ما بينهم ارتباط. طيب، ولماذا يتابعه على هذا القول؟ سيذكر. طيب،
وفائدة الائتمام في تكثير الثواب
بالجماعة. وفائدة الائتمام هو في تكثير الثواب بالجماعة. نعم. وهذا
هو الغالب على أصل الشافعي.
وهذا هو الغالب على أصل الشافعي، أنه ما لا ارتباط بين صلاة المأموم بصلاة الإمام إلا من أجل تحصيل الثواب، فأي خلل يحصل في صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأموم بحال. نعم.
لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأة وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث. وفي هذه المسائل كلام ليس هذا جميل. موضعه
يعني هذا إيراد يورد على كلام الشافعي أو كلام الأصل هنا الأول. قال لكن قد عورض بمنع اقتداء القارئ بالأمي، يقول لو ما بينهم ارتباط فلماذا لا تصححون صلاة القارئ بالأمي؟ فدل على أن بينهما ارتباط، وكذلك الرجل بالمرأة، وأن المرأة تصح صلاته خلف الرجل. لو كان ما بينهم ارتباط ما صحت صلاة المرأة خلفه. وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث. ويقول وفي هذه مسائل كلام ليس هذا موضعه. المهم أن هذا الإيراد إيراد قوي يرد على هذا القول الذي يقول لا ارتباط بينهما. نعم.
ومن الحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم.
نعم. ومن الحجة فيه يعني في هذا الفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إن أحسن في الأئمة إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا يدل على أي شيء؟ هذا نص في أن إيش؟ إن الإمام إذا أخطأ كان خطأه عليه وليس على المأمومين. نعم.
والقول الثاني أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا فكل خلل حصل
لعله وفرع عليها مطلقا.
والقول الثاني أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناس لحدثه يعيد كما يعيد إمامه. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب، حتى اختار بعض هؤلاء كأحمد كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه.
القول الثاني عكس القول الأول، يقول أنها منعقدة بصلاة الإمام ومفرعة عليه مطلقا فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم لقول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناس لحدثه يعيد كما يعيد إمامه. قال وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب، حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن لا يتم المتوضي بالمتيمم لنقص طهارته، يعني لنقص طهارة المتيمم. لكن هذا يعني على طرف نقيض مع القول الأول. هذا يرد عليه إيش القول الأول؟ يرد عليه إيش؟ ما الذي يرد على هذا القول؟
صلاة المرأة
إمام. صلاة المرأة، ويرد عليه الحديث الذي تقدم إن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. القول الثالث
أنها منعقدة بصلاة الإمام لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، فأما مع العذر فلا يسري النقص. فإذا كان
نعم القول الثالث يقول أنها منعقدة بصلاة الإمام، إذا أما الإمام وكبر يكبر المأمومون، فأما مع العذر فلا يسري النقص إلى وإنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، يعني من الإمام والمأموم. فأما مع العذر فلا يسري النقص. لو صلى الإمام بالناس محدثا متعمدا والمأمومون ما علموا بذلك فصلاته باطلة وصلاتهم صحيحة. صلاته باطلة وصلاتهم صحيحة لأنهم ما علموا بذلك. يقول فإذا كان
الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام.
نعم. فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو مأذور في الإمامة والمأموم مأذور في الائتمام. مثلا إمام صلى بالناس بعد ما أكل لحم الجزور ولم يتوضأ لكن يقول أنا أعتقد أنه ما ينقض الوضوء، صحت صلاته وصحت صلاة المأمومين، حتى لو أن المأمومين يعتقدون أن إيش أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأنه في هذه الحالة هذا الذي يعتقده في صلاته وهم صلاتهم لا يدخلها النقص بهذا الأمر الذي يعتقده. قال وهذا
قول مالك وأحمد وغيرهم وغيرهما.
نعم.
وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة.
فكان الصحابة يؤم بعضهم بعضا مع اختلافهم في جملة من المسائل الفقهية، يختلفون فيها ومع ذلك لا يرون أنه لا تجوز للواحد أن يصلي خلف الآخر، وإن كان يخالفه في بعض أفعال الصلاة أو في بعض أقوالها أو في بعض واجباتها، لكن يرون لكل واحد منهم أن يأتم بالآخر. نعم.
قال رحمه الله وهو أوسط الأقوال.
نعم.
كما ذكر
وهو أوسط الأقوال وأعدل الأقوال
كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة، فحكم صلاته كحكم نفسه.
نعم. يقول كما ذكرنا في نفس صلاة الإمام الناقص أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة، فيفرق في الحكم بين ما إذا كان به حاجة أو ليس به حاجة، فحكم صلاته كحكم نفسه. كيف كحكم نفسه؟ يعني من صحت صلاته في نفسه صح لغيره أن يصلي وراءه. نعم.
وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ.
نعم. هذه مسألة مهمة، يعني أدى تعصب بعض أهل المذاهب يعني إلى الفجور في الخصومة إنجاز التعبير. يقول ما يصلي الحنفي خلف الشافعي ولا يصلي الشافعي خلف الحنفي، وهكذا جعلوها كأنها إيش، كأنها أديان أخرى. لماذا؟ قالوا الحنفي عنده أركان الصلاة فقط 6 والشافعي عنده أركان إيش الصلاة 10 والحنبلي عنده أركان الصلاة 14 والمالكي 10 أو 8 على خلاف الموجود في المذهب. هنا ماذا يقول هذا الإمام؟ قال وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولا تأويلا سائغا. يعني إذا كان الإمام ما اعتقد هذه أركان، هو أتى بها لكن ما اعتقدها، أنت كمأموم أنت لا تترك الأركان، ائتي بها، لكن لا نقول أن صلاتك باطل لأن الإمام لا يعتقد ما تعتقده في الصلاة، لأن الصحابة كان يأتم بعضهم بعضا وهم يعني على كثير من هذه المسائل التي اختلف فيها الأئمة المتبوعون. وذكرنا فيما سبق كلام شيخ الإسلام أن الشرع 3 أقسام: شرع منزل وشرع مبدل وشرع مؤول. الشرع المنزل هو القرآن وصحيح السنة، هذا لا يجوز معارضته ولا يجوز رده، لا يجوز تأويله تأويلا يخرج به عن معناه. الشرع المبدل هو طرائق أهل البدع، البدع كلها، هذا يسمى شرع مبدل لأنهم أضافوا في الشرع ما ليس منه. الشرع المؤول هو الذي يختلف فيه الفقهاء والأئمة، هذا يسمى مؤول لأن بينهم تأويل سائغ واجتهاد سائغ، فالخلاف بينهم لا يؤدي إلى التهاجر والتقاطع وعدم صلاة بعضهم مع بعض، بل يأتم بعضهم ببعض. نعم.
كأن لا يتوضأ من خروج النجاسات من غير السبيلين ولا من مس الذكر ونحو ذلك، فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى، فإن هناك تجب عليه الإعادة، وهذا أصل نافع أيضا.
نعم، هذا الذي ذكره أصل نافع جدا، يعني لا يجعل الناس المنتسبين للسنة يختلفون في الاهتمام بمن خالفهم في الفقه، بل يجب عليهم الاهتمام بذلك، وأنها هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. وكون أحد يخالفك ولا يرى يعني أن هذه المسألة ناقضة، مثل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، أو الخارج من غير السبيلين، أو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، هذا اعتقاده إما أخذه عن اعتقاد دليل، أو متابعة من يرى أنه على الدليل، لكن هذا لا يسري إلى المأموم، ولا يقال أن صلاة المأموم تبطل بسبب ذلك. نعم، فهو قال هذا أصل نافع جدا، يعني إذا تدبر هذا الأمر. نعم.
ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
نعم.
فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين.
نعم، هذا الحديث نص في المسائل هذه المتنازع فيها. يقول في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلكم وعليهم، قال: فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطأه عليه لا على المأمومين، يعني لا يسري إلى صلاة المأمومين. نعم.
قال رحمه الله: فمن صلى معتقدا لطهارته وكان محدثا أو جنبا أو كانت عليه نجاسة وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث، فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد، فيكون خطأه عليه فيعيد صلاته. وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء، وليس عليهم من خطئه شيء، كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في إجزاء صلاتهم.
نعم، هذا المثال الذي ذكره يقول: من صلى معتقدا لطهارته وكان محدثا وهو قد صلى، أو جنبا يعني صلى وهو مجنب، أو كانت عليه نجاسة وقلنا عليه أن يعيد الصلاة لهذا كما يعيد من الحدث، يقول: فهذا الإمام في هذه الحالة مخطئ في هذا الاعتقاد، فيكون خطأه عليه فيعيد صلاته هو، أما المأموم فلا يعيد. وكما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم.
وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم، مثل أن يمس ذكره ويصلي، أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء.
نعم، كالسابقة، هذه أمثلة كالسابقة، يعني لو قال ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأمون، مثل أن يمس ذكره ولا يصلي، والمأموم يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، أو يحتجم ويصلي، والمأموم يرى أن الاحتجام وخروج الدم ينقض الطهارة، أو يترك قراءة البسملة عند من يوجب كالشافعي أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه لابد إذا ما قرأت هذه الآية ما تصح الصلاة، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك، أقل هذا أسوأ أحوال هذا المأموم الإمام، أن يقال أنه أخطأ ولم يكن مصيب ويعيد، لكن المأموم ليس عليه في ذلك شيء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم.
نعم، وهذا يؤكد ما سبق: من أما الناس فأصاب الوقت في الوقت يوم صلى بهم وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. ولذلك جاء في حديث الإمام ضامن، يعني يجب على الإمام يعني أن يتقن الصلاة وأن يكون منتبها لما يتعلق بأركانها وشروطها وواجباتها لكي لا يحصل فيها نقص، أما المأموم فلا يصل ذلك إليه.
لكن لم يذكر أبو داود وأتم الصلاة، فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ، ومفهوم قوله وإن أخطأ فعليه ولا عليهم أنه إذا تعمد لم يكن كذلك، والاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغي الصلاة خلفه.
المهم أن القاعدة أنه متى يعني عذر المأموم فلا إعادة عليه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا المأموم لا يسعه أكثر مما صنع، لأنه ما يدري عن الإمام، لا يسعه أكثر مما صنع، فهو مأمور بمتابعة الإمام، وقد تابع الإمام، وكون الإمام يخطي خطأ لا يعلم به المأموم فلا يؤثر على صلاة المأموم. فهذه القاعدة أنه متى أخل الإمام بشرط أو ركن والمأموم معذور فيه فصلاته صحيحة، يعني صلاة المأموم فصلاته صحيحة. فقالوا هنا أنه إذا تعمد لم يكن كذلك، يعني هذا بشرط أن المأموم ما يتعمد ترك، لا يكون المأموم معذورا، أما إن كان المأموم معذورا فصلاته صحيحة، ولا يسري الخطأ الذي في صلاة الإمام إلى صلاة المأموم. فأنت ترى القول الأول يقول إيش؟ أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، والثاني يقول الارتباط من كل وجه، وأن ما يحصل من خطأ في صلاة الإمام يسري للمأموم، والقول الثالث الارتباط من وجه دون وجه، وهذا القول هو أعدل الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة. فليس المأموم يعني يتصرف فيسبق إمامه، بل مأمور أن يكون بعد إمامه، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، لكن ما لا يعلمه المأموم من فعل الإمام أو نية الإمام أو ما عليه حال الإمام، هذه تخص الإمام لا تسري إلى المأموم. وهذا هو أقوى الأقوال وأعدلها، وهو الذي تدل عليه أكثر النصوص إذا نظر إليها وهي مجتمعة. بقي معنا وقت قبل في مسألة طويلة هنا،
سبع دقائق
نأخذ. بسم الله.
قال رحمه الله: فصل. وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده.
نعم، يعني القنوت عندما ترفع يديك في الدعاء في الصلاة، هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، أو أنه يجوز قبل وبعد؟ فجعل المصنف في القنوت يعني أين موضعه، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، ثم هل هو سنة راتبة يعني يستمر عليها المرء في كل صلاة، أو هو راتبة في الفجر، أو أنه سنة مشروعة عند النوازل فقط؟ سيذكر المصنف الخلاف في ذلك، سيذكره في موضعه. هو هنا قال: هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، ثم هل هو سنة راتبة مستمرة يستمر عليها المرء ويشرع له ويستحب أن يقنت كما هو قال الشافعية في كل فجر، في كل فجر يقنت ويدعو، فهل هو سنة في الاستمرار عليها، أو أنه سنة عند النوازل التي تنزل يقنت لها؟ ولذلك ابتدأ أول شيء بالكلام على موضع القنوت، هل هو يكون بعد الركوع أو قبل الركوع؟ فقال إيش؟ فالناس فيه طرفان وسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من يرى من لا يراه إلا بعده، ومنهم من يجوز له الأمرين، يجوز قبل ويجوز بعد. نعم.
وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما.
نعم، يقول وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين، لك أن تقنت قبل أن تركع، ولك أن تجعل قنوتك بعد الركوع، يقول لمجيء السنة الصحيحة بها، قبل الركوع وبعد الركوع وقبل وبعد وكلا الأمرين. نعم.
وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس.
يعني هم جوزوا الأمرين، الإمام أحمد ومن معه، يجوز لك تقنت قبل ويجوز لك تقنت بعد، لكن اختاروا أنه بعد الركوع أولى، بعد الركوع أولى وأكثر يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو أقيس. لماذا هو أقيس؟ هم يرون جواز إيش؟ الأمرين، لكن يفضلون أن يكون القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس، يعني أقيس من جهة القنوت دعاء، والدعاء يناسب أن يكون إيش؟ بعد الثناء على الله، والثناء على الله يكون متى؟ بعد الركوع. بعد الركوع عندما ترفع من الركوع تقول ربنا ولك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر، فالمناسب أن يكون بعد الركوع، فلذلك قال لأنه أكثر وأقيس، يعني أقيس منه قبل الركوع، لأن الأحاديث الأكثر منها يدل على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الركوع، أكثر منه قبل الركوع، وأقيس لأن القنوت هو ثناء، والمناسب للثناء أن يكون بعدما يقوم المرء، لأن القنوت دعاء، والدعاء مناسب أن يكون بعد الثناء على الله تعالى. نعم.
فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده. نعم. فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء.
نعم، يقول فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده، الله يسمعه، والآن هو حمد ربه فيناسب الثناء على الله، قال فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء. أولها ثناء الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له، لكن في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، فكان الدعاء بعد الثناء، فهذه المناسبة التي جعلت المصنف يقول إيش؟ إنه بعد الركوع يكون أقيس منه قبل الركوع.
وأيضا فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال.
نعم، الآن ينتقل بعدما حرر الأقوال في موضع القنوت، قلنا كم ذكر كم قول؟ ثلاثة أقوال، أنه قبل، أنه بعد، أنه يجوز قبل وبعد، ورجح إيش؟ أنه يجوز قبل وبعد، لكن الأكثر يكون بعد والأقيس يكون بعد. قال فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال، يعني الآن انتقل إلى الكلام في حكمه، هل يشرع القنوت ويكون سنة راتبة في كل صلاة فجر أو في الصلوات كلها، أو أنه منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يعد مشروعا، أو أنه مشروع لكن يكون في وقت دون وقت، وهو وقت نزول النوازل والكوارث كفى الله المسلمين شرها، دون أن يكون راتبة مستمرة في كل صلاة أو في كل يوم. نعم، فيقول وأيضا
فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال، بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر.
نعم، يقول فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال، بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، هذا لا يختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، هذا محل إجماع، لكن لما ترك القنوت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الترك أصبح نسخا لهذا الفعل الذي فعله، أو أنه يحمل على النوازل، أو أنه لما فعله في الأول نعتبره سنة راتبة ونستمر عليه في كل صلاة فجر؟ فمنهم من قال إيش؟
منهم من قال هو منسوخ، فإنه قنت ثم ترك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن قال المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار فلم يبلغه ألفاظ الحديث أو بلغته فلم يتأملها.
يعني منهم من قال هو منسوخ، يعني القنوت في صلاة الفجر، قالوا فإنه قد قنت ثم ترك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن قال يعني من العلماء أن المتروك كما هو نقول عن الشافعي أن المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار يعني بأعيانهم، وليس الدعاء مطلقا الذي هو القنوت. قال فمن يقول هذا القول لم يبلغها ألفاظ الحديث أو بلغته فلم يتأملها. نعم بتأذن؟ طيب.